نشعر بالفضل وبالمنة
بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى
ننعم بظلال وقصور نسعد برياض في الجنة
بين القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أيها السادة المشاهدون مشاهدو قناة الحافظ الفضائية، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن أولئي أيها الأحبة أيها السادة المشاهدون، ها نحن أولئي نلتقي مجددا في برنامجكم قرآن وسنة، وأحمل معي عنوانا مهما في هذه الحلقة أراه كذلك، وهو مصر والسعودية يد واحدة. مصر والسعودية يد واحدة هو عنوان حلقتنا التي نتناول خلالها بإذن الله تعالى كشف الغمة التي ألمت بالعلاقة الوثيقة والإيمانية والأخوية الطيبة فيما بين مصر والسعودية. وقبل ذلك أيها السادة، أستفتح بأبيات في مدح خير البريات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مأخوذة من همزية البصيري رحمه الله: سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء. سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء. ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء. رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء. كرمت نفسه فما يخطر السوء على قلبه ولا الفحشاء. وسع العالمين علما وحلما فهو بحر لم تعيه الأعباء. معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء. لا تقس بالنبي في الفضل خلقا فهو البحر والأنام غثاء. كل فضل في العالمين فمن فضل النبي استعاره الفضلاء. إن من معجزاتك العجز عن وصفك إذ لا يحده الإحصاء. فعلك كله جميل وهل ينضح إلا بما حواه الإناء. اللهم صل وسلم على خير خلق الله كلهم. حضرات السادة الكرام مشاهدي قناة الحافظ الفضائية المبارك، عنواننا اليوم فرضته الظروف الأخيرة التي طرأت على العلاقات المصرية السعودية، وهي علاقات أزلية، علاقات الدين والدم والأرض والهوية والروح، علاقات نسيجها دين ودم وجوار وكفى بالدين وحده نسيجا يجمع الشعبين المباركين. إذ فوجئت الأوساط السياسية في مصر والسعودية بل وفي مناطق شتى من العالم بقرار سحب السفير السعودي بالقاهرة السيد السفير أحمد عبد العزيز القطان للتشاور في المملكة السعودية، حدث ذلك السبت الماضي 28 من إبريل لهذا العام 12 بعد 2000 ميلادية. وكان قرار استدعاء السفير السعودي للتشاور في الرياض على خلفية أحداث مظاهرات أحاطت بالسفارة السعودية في القاهرة في الجيزة، وعلى عادة المظاهرات وكما هو متوقع في كثير من المظاهرات على مستوى العالم لا بد أن يقع تجاوز، ولا بد أن تقع بعض الهنات التي تقع من فريق متحمس من الشباب، ربما تأخذهم حمية الشباب واندفاع الفكرة إلى نسيان ثوابت وحقائق لا ينبغي أن تغيب عن الكبار والعقلاء. أيها السادة، وعملا بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون كما ورد في سورة الحجرات، نحن نذكر بهذه الأواصر والوشائج التي تجمع بين الشعبين العريقين المباركين في مصر وفي السعودية. أيها السادة، التاريخ يحدثنا في أول عنصر وفي أول محور أتكلم فيه عن هذه العلاقة القدس فيما بين مصر والسعودية. أذكر حضراتكم أن التاريخ يشهد أن الفترات التي يقع فيها الوئام بين القطبين الكبيرين بين مصر والسعودية ويعم التفاهم، هذه الفترات هي فترات ازدهار الأمة الإسلامية والعربية، وهذه حقيقة حضرات الإخوة أثبتها التاريخ وأكدها. وعلى النقيض، أسوأ الفترات التي مرت على الأمة الإسلامية كان من علامات ضعف الأمة أن العلاقة بين مصر والسعودية يشوبها شيء من الكدر. وقريبا جدا معنا أمثلة، معنا مثل حرب 67، ومعنا أيضا مثل حرب 73. حرب 67 أو حرب 5 يونيو سنة 67 ميلادية، هذه الحرب أيها السادة أوقعت بالأمة العربية والإسلامية، أوقعت بهذه الأمة هزيمة نكراء على إثرها فقدنا القدس وفقدنا آلاف الكيلومترات من أراضي مصر والأردن وسوريا، ووقعت فلسطين بالكامل بعد حرب 67 في أيدي الصهاينة عليهم من الله ما يستحقون. الأجواء قبل هزيمة يونيو 67 كانت ملبدة، كانت الأجواء قبل هذه الحرب تشهد خصومة واضحة بين جهازي الحكم في مصر والسعودية. أنا أريد أن أدلل لحضراتكم على أن أسوأ فترات الأمة هي الفترات التي يقع فيها خلاف بين مصر والسعودية. في حرب 67 أيها السادة الكرام، قبلها كانت الخصومة السياسية، وأشدد على وصفها بالخصومة السياسية، لأن الشعبين لا يعرفان خصومة أبدا، وبينهما من الروابط والوشائج ما تعلمون. قبل حرب 67 كان الخلاف بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والملك فيصل يرحمه الله، كان خلافا يملأ ويسود الصحف ويملأ وكالات الأنباء، وكانت التصريحات الغليظة تصف أو تشي هذه العلاقة بأنها كانت في قمة التوتر، وكانت أحداث اليمن وحرب اليمن أيضا سبقت حرب 67 كانت مجالا لاشتجار الخلاف على أشده بين الرئيس جمال عبد الناصر في مصر والملك فيصل يرحمهما الله في السعودية. واستغلت إسرائيل الخبيثة، اليهود استغلوا هذه الخصومة التي سبقت حرب 67 وانتهزوا الفرصة، وهم نهازون للفرص، يفترسون كل فرصة لإيقاع الأذى في هذه الأمة التي تعتنق الإسلام وتدين به وتعتز به. حضرات السادة، استغلت إسرائيل الخصومة بين مصر والسعودية، ومصر في ذاك الوقت كانت سياستها أو كانت قيادتها على رأسها الرئيس جمال عبد الناصر، وكانت السعودية في هذا الوقت على تاجها الملك فيصل يرحمه الله تعالى. وجاءت حرب اليمن، وانتقل قطاع عريض من الجيش المصري إلى اليمن، وأيضا السعودية يعني آزرت الملكيين في اليمن. الشاهد أن حرب اليمن استنزفت البلدين مصر والسعودية، وأيضا أحدث الخلاف بين الفريقين شرخا عميقا في جدار الأمة العربية والإسلامية. في هذه الظروف قامت إسرائيل قومتها وهاجمت البلاد العربية في جرأة ووقاحة غير متناهيتين، واستطاعت في ظل التفتت والتفكك أن تحتل مساحات عريضة، سيناء بالكامل أخذتها إسرائيل بعد حرب 67، فلسطين بالكامل وقعت في يد اليهود، الجولان في سوريا وقعت في يد اليهود، الضفة الغربية في الأردن هكذا. يعني قامت إسرائيل بضربة متعددة الأركان، وكان السبب الرئيس لجرأتها في هذا الهجوم الكبير، كان السبب الرئيس هو ذاك الخلاف الحادث بين مصر والسعودية. وحين وقعت الواقعة وانهزمت الجيوش العربية في حرب يونيو 67، وتنادى العرب والمسلمون لرأب الصدع ولجمع الشمل من جديد للعودة إلى الميدان أقوياء أشداء، تصالحت مصر والسعودية، وأستكمل مع حضراتكم بعد هذا الاتصال من الأستاذ محمد.
ألو.
أيه السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
والله أنا بشكرك جدا وبشكر القناة على أنها اهتمت بالموضوع. ما فيش وسائل إعلام يعني اهتمت بالموضوع بشكل عام أو بشكل أن احنا نجمع الوفاق تاني بين مصر والسعودية.
نعم.
حضرتك أنا مقيم في السعودية.
نعم.
بعمل في السعودية والعلاقة بينه وبين السعوديين علاقة كويسة، ما فيش أي توتر. وأنا بشكرك جدا على طرحك لهذه القضية بشكل عام على الشاشة، شاشة قناة الحافظ. وحضرتك يعني أنا عايز أوجه يعني المصريين كلك كلمة واحدة، يعني أقول لهم يعني إحنا دولة إسلامية ودولة عربية، إحنا اتنين ننطق لغة واحدة، فلماذا يعني لا نرتبط بحبل الله تعالى، ولماذا نعود إلى الإسلام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لماذا نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نطبق قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ يا شيخ هشام احنا في أمس الحاجة ان احنا نرجع إخوان زي زمان، يعني نرجع في تراوسق بيننا. في حرب 73 ننسى موقف السعودية وقفت مع مصر، ننسى موقف الدول العربية. لماذا بعد كل ذلك وفترة الربيع العربي بالذات ان كل واحد فينا عارف حقوقه والحربات في حريات، ليه نكتب بعض؟ ليه احنا بناخد السفارة السعودية زيها زي السفارة الإسرائيلية؟ يعني كما حدث في السفارة الإسرائيلية دمرها الشعب المصري وصار ضدها، دلوقتي وفي الوقت اللي احنا فيه ده بيصيروا قدام السفارة الإسرائيلية، وبعد كده نرجع نعتذر ونتكلم من تاني ويطلع الشباب تاني اللي هم اللي خربوا يطلعوا يعتذروا تاني. طب ليه نعمل علاقة بينه وبين السعودية علاقة مش طيبة؟ لما رجعش زي الاول تاني اخوه متحابين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جه دعا البشريه كلها ودعا المسلمين كلك دعا منها ضربته ويكون يد واحده ولم يدع على الفرقه.
احسنت جزاك الله خيرا، احسنت وافدت بارك الله فيك. وانا ادعم كلام حضرتك ايضا من خلال عناصر هذه الحلقه باذن الله تعالى. كما قال الأخ الكريم نعود إلى موقف السعودية ومصر في حرب 73. تكلمت مع حضراتكم عن حرب 67، حرب يونيو 67، وكيف كانت هذه الحرب شرخا عميقا في جدار الأمة العربية والإسلامية، واستغل اليهود الخصومة السياسية التي سبقت هذه الحرب بين مصر والسعودية والتي بلغت أوجها في حرب اليمن، وهاجمت الدول العربية مجتمعة وهزمت الدول العربية مجتمعة. تصالح الشعبان، ولا أقول الشعبان، تصالح القادة السياسيون هنا وهناك، وجاءت حرب رمضان أكتوبر 73. في حرب رمضان أيها السادة الكرام، على الأرض وفي الميدان كانت مصر وسوريا تقاتلان الصهاينة المعتدين المحتلين، وفي السعودية كان الملك فيصل يرحمه الله يقود معركة أخرى لا تقل ضراوة عن المعركة العسكرية، وهي الحرب التي سميت بحرب البترول، بحرب النفط. الملك فيصل في قرار جريء وقد جمع حوله دول الخليج العربي المنتجة للنفط، وقرر الملك فيصل في جرأة يرحمه الله تحسب له أن يقطع البترول.
ثورة 25 يناير على شبابنا أن يكون حذرا عند بعض الثوابت وعند بعض الخطوط الحمراء التي لا ينبغي أن نتجاوزها على الإطلاق. أنا أرى الآن على الشاشة صورة معبرة، شكر الله للأخ المخرج، أدام الله المحبة. هناك يدان كأنهما يد واحدة، اليد الخضراء للعلم السعودي واليد الأخرى تحمل العلم المصري. لا شك أنها صورة معبرة وجميلة، وأيضا صورة تدعم عنوان حلقتنا. هذا هو العنصر الأول. أدخل مع حضراتكم إلى العنصر الثاني، الحديث عن الاستثمارات السعودية في مصر. لا أحد ينكر أن السعودية بارك الله في أرزاقها ومالها وقيادتها وشعبها، هي أكبر دولة عربية تستثمر أموالها في مصر، ومعي بعض الأرقام. بلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 30 مليار ريال، وهذا مبلغ ضخم ينعش الاقتصاد المصري في ظل ظروف تعرفونها. لقد كشفت الثورة عن فضائح وعن نهب منظم جرى للخزانة المصرية على أيدي القائمين بالحكم الذين أزاحهم الله تعالى. الديون المصرية وصلت إلى تريليون جنيه. هذه الديون المصرية للعالم في ظل فساد حكمي ألم بمصر في العهد السابق. أيها السادة، الاستثمارات السعودية في هذا البلد، وأول بلد أعان الثورة المصرية بالمال، هي المملكة العربية السعودية، وكان لها دور أيضا في إغاثة الشعب المصري في أزمة البترول التي ما زلنا نشعر بصداها. ولولا
هذا التدفق على الحج والعمرة من المصريين المحبين للحرمين الشريفين، هذا الاتصال الروحي والإيماني ما بين السعودية ومصر، العلاقات المباركات تدعم وتوثق هذه العلاقة الإيمانية العربية الإسلامية المباركة. هذه الأعداد التي ذكرناها أيها السادة من أرقام الحجاج والعمار المصريين، يصل عدد الحجاج بالرسمي على غير الرسمي يتجاوز 100,000 حاج، أيضا عدد العمار الرسمي على غير الرسمي يتجاوز 350,000 معتمر على مدار السنة. هذه الأعداد ليست زيارات وحسب، هي زيارات ومعاملات واتصال ووشائج ومحبة وتعاون فيما بين الشعبين الكريمين في مصر والسعودية. أيضا نتكلم عن الدعوة أيها السادة الكرام، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله أشبهها بطائر جناحاه مصر والسعودية، ثلاثة أرباع الدعاة في العالم من مصر والسعودية، مشايخنا وكبراؤنا الذين ملأ علمهم الدنيا وأطبقت علومهم طباق الأرض كلها إما من مصر أو من السعودية، بالضبط عدد الدعاء على مستوى العالم في مصر والسعودية يبلغ ثلاثة أرباع الدعاء على مستوى الكرة الأرضية كلها. عطاء مصر في الدعوة وعطاء السعودية لا يضارعهما عطاء. مصر التي أرسلت الدعاة والمشايخ إلى كل أصقاع الدنيا في إفريقيا وآسيا وأمريكا وأوروبا وأستراليا، بعوث من العلماء والقراء المصريين، وفي رمضان تخرج قوافل دعوية من مصر إلى كل أنحاء العالم حتى إلى الصين. بالتزامن مع هذا الجهد المصري أيضا المملكة العربية السعودية أقامت مراكز دعوية في كل أنحاء الدنيا، وأنشأت مساجد في إفريقيا وآسيا وفي غيرها من أصقاع الدنيا، وأرسلوا الدعاة السعوديين إلى كل مكان، فضلا عن طباعة المصحف الشريف وتوزيعه على الحجاج في كل عام، وعدد الحجاج يصل إلى 5 مليون تقريبا حاج يوزع على كل واحد منهم هدايا، منها المصحف الشريف طباعة المركز الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتوزع عليهم الكتب الدعوية المطويات البسيطة والكتب الكبيرة، ونفق على الحجاج والعمار بلا حدود، مساعدات للمراكز الإسلامية والأقليات والجاليات المسلمين في العالم. السعودية تغطي كل ذلك. فالجهود الدعوية القمة منها مقتسمة بين الدعاة المصريين والدعاة السعوديين. الحرمان يغرد مشايخ الحرمين في الدنيا كلها. ما أجمل أن تسمع القرآن من مشايخ السعودية الكرام، الشيخ السديس، الشيخ إبراهيم الشريم في مكة، الشيخ ماهر المعيقلي، وفي المدينة الشيخ صلاح البدير، الشيخ الكبير الحزيفي، الشيخ علي الحزيفي، عبد المحسن أبو القاسم، وأسماء كثيرة كثيرة، عبد الباري الثبيتي. هذه الأسماء التي تغرد في الدنيا كلها في رمضان، وتنقل الكاميرات الصلاة البهية في مكة والمدينة حفظهم الله تعالى. الدعاة السعوديون، الدعاة المصريون في كل مكان. مصر والسعودية بينهما شراكة وزمالة في الدعوة لا ينكرها إلا حاقد أو جهل. أيها السادة الكرام، ولهذا نؤيد ونبارك رحلة إخواننا النواب من أعضاء مجلس الشعب المصري، حيث أعلن أن رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني على وشك سفر إلى المملكة العربية السعودية. يرأس الدكتور الكتاتني فريقا من نواب مجلس الشعب، يتجهون إلى الرياض وإلى مقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وذلك للبرهنة والتأكيد على عمق العلاقات المصرية السعودية وعلى متانة الوشائج التي تربط بين الشعبين العظيمين، وأن هذا الذي حدث عند السفارة السعودية من بعض شبابنا كان اندفاعا غير مدروس، وكان اندفاعا أغفل كثيرا من الحقائق والثوابت التي تجمع بين الشعبين المباركين الكريمين. إن هذه الزيارة المزمعة التي سيقوم بها أعضاء من مجلس الشعب برئاسة الدكتور سعد الكتتني، نتمنى له بل ونثق في نجاحها، لأنهم سوف ينقلون المشاعر الحقيقية للشعب المصري نحو شعبنا وإخواننا وأهلنا في المملكة العربية السعودية. ونؤكد أيها السادة على المعادلة الأولى التي ذكرتها لحضراتكم في مستهل هذه الحلقة. أقول لحضراتكم بكل الصدق والأمانة أن التوافق بين الشعبين والقيادتين السياسيتين في مصر والسعودية يسفر دائما عن نصرة وعن عزة للإسلام والمسلمين، وأن أي خلاف أو فراق فيما بين القيادتين السياسيتين ما بين مصر والسعودية نتيجته الحتمية أنه يسفر عن شقاق وعن وجيعة قلب وعن ضعف يجرئ علينا أعداء الله. ولا شك أن قرار سحب السفير وإن كان يمثل عتابا رقيقا من القيادة السياسية في المملكة الشقيقة على تلك المظاهرات التي حوت على بعض الشعارات غير الحكيمة أو على ملصقات لم تتصف بالحنكة، فإن هذا كله سحابة صيف عابرة وستعود العلاقات. ولقد قرأت اليوم أن السفير السعودي سيعود في مطلع الأسبوع المقبل، وأن السفارة أيضا ستبدأ في فتح أبوابها والاتصال بالجمهور المصري أيضا في مطلع الأسبوع القادم بإذن الله. وهكذا، هذا أقصر خصام إن صح أن نسميه خصاما، هذا أقصر خصام وقع بين السياسة في مصر والسياسة في السعودية. ولا شك أيها السادة الكرام أن رئيسنا المقبل الذي سوف نستقبله أو يستقبلنا في نهاية هذا الشهر إن شاء الله تعالى، لا شك أن رئيسنا الجديد ستكون من أولوياته أن يصل الجسور المتينة والعميقة بيننا وبين المملكة الشقيقة. ونسأل الله تعالى أيها السادة الكرام أن تنجلي هذه السحابة القاتمة وأن تعود سماء العلاقة بين مصر والسعودية سماء صافية براقة مضيئة بالكواكب والنجوم والأقمار، وأن يكون نهار العلاقة مشرقا بشمس وهاجة طيبة لا تغيب أبدا ولا تنطفئ أنوارها أبدا. أيها السادة، هذا هو موضوع حلقتنا اليوم، مصر والسعودية يد واحدة، وسوف تستمران يدا واحدة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. في ختام الحلقة أتوجه إلى الله داعيا: اللهم انصر أمتنا نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصر إسلامنا نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا، واجعلنا يدا على عدونا، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم انصرنا وبارك لنا في أرزاقنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. شكرا أيها السادة الكرام على حسن المشاهدة، وشكرا لزملائي في قناة الحافظ على حسن المساعدة في تقديم الحلقة، ونلتقي الخميس القادم إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقان. أشقى.
ننعم بظلال وقصور، نسعد برياض في الجنة بين القرى.